والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن طيب لنا أن نلتقي في هذه الليلة الكريمة عبر هذه النافذة التي ألفناها وألفتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لودكم وبشاشتكم وبشركم في هذه اللحظات هذه البهجة الكريمة التي تعمر النفس، جزاكم الله عني خير الجزاء، سواء لما أنعم الله علي به من كلمات كالغيث النافع وكالقطرات التي تحيي مواتا التي أتلقاها، فشكر الله لكم وبارك الله فيكم وأعزكم الله عز وجل. وإني والله لأشعر بهذه الرابطة العاطفية النفسية العميقة التي ربط الله تبارك وتعالى بها بيننا وبين قلوبنا جميعا، فاللهم لك الحمد على نعمتك وفضلك، وأسأل الله ألا يحرم قلوبنا أن تتذوق هذه البشاشة الصادقة ولا أن تتذوق هذه المودة الرائقة يا رب العالمين. وإني أيها الإخوة في هذه الليلة الكريمة المباركة أود أن أقول لكم إنه سبحان الله ربما كانت هذه الأوقات التي مرت بنا أوقات لها طبائعها الخاصة ولها ظروفها الخاصة التي حرمتنا من اللقاء، ووقعت فيها أحداث كبيرة جدا، وأشكر إدارة قناة الناس على تفضلها، أشكر الأخ الكريم الأستاذ علي سعد على لياقته وعلى أدبه الجم وعلى خلقه الرفيع وعلى أدبه العالي، وأنا شخص تعودت أن أحب تذوق اللقاء اللياقة في التعامل وفي الخلق الرفيع، فأشكره شكرا جزيلا وأعرف له هذا الفضل وهذا الخلق ولا أزال أذكره أبدا. وفي نفس الوقت أشعر بأنني محتاج أن أعتذر لإخواني عن فترة طالت ولم يكن من الممكن أو من المتاح أن نلتقي فيها، لعل الله عز وجل له أقدار في هذا، إحنا داخلين على سنة تقريبا ربما لم يقدر الله عز وجل لنا اللقاء خلالها، وأراد الله يمكن من شهر 7 يوليو من العام الماضي أو ربما من أواخر شهر 6 كمان، يعني قرابة السنة تقريبا، ولكن هكذا المقادير. ونحن يا إخواني في هذه الأوقات وقعت أحداث كبيرة جدا كما تعرفون، أحداث غيرت وجه الأرض في بلادنا، ليست بلدا أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما بلاد متعددة من بلاد المسلمين وقعت فيها أحداث كبيرة. وهذه الأحداث الحقيقة كان الإنسان يتصور أنه محتاج أن يلتقي بإخوانه ليتحدث فيها وأن يعني يخضعها للمدارسة وللنظر وللفحص كما تعودنا، ولكن أقدار الله أعلى دائما، وأقدار الله أجدى، وأقدار الله عز وجل أبلغ. لا أقول أجدى بمعنى أن هناك جدوى من غيرها وهناك جدوى منها، أو أبلغ بمعنى أن غيرها يبلغ وهي لا تبلغ، وإنما أقول من حيث التفضيل المطلق وليس التفضيل النسبي. ونحن يا إخواني نعلم ما وقع في بلادنا جميعا من أحداث وما لا يزال يقع، وأنا حتى هذه اللحظة لا يمر يوم إلا وأنا ضارع الدعاء لربي لإخواني في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي بلاد أخرى من بلاد المسلمين، لأننا لازلنا على الخطوط الأولى كما ندعو لمصر وتونس وكما ندعو لفلسطين وكما ندعو لبلادنا جميعا، فإننا لا ننسى أن لنا أفئدة وقلوبا فضلا عن أجساد أو أقدام أو تواجد على الخطوط الأولى. نسأل الله أن ينزل نصره وتمكينه على المستضعفين يا رب العالمين، وأن يملكهم أمورهم، وأن يجعل لهم ما بعد ذلك من الفضل ومن العطاء يا رب العالمين. أيها الإخوة، اسمحوا لي إذن أن أتحدث عن الأمور الجديدة والآفاق، آفاق جديدة فتحت نتيجة هذه الأحداث، ولعلي أيضا سأذكرها من باب أنها دروس من الأحداث يحتاجها من لا يزال في الأحداث ويحتاجها تماما ومباشرة. أولا يا إخواني، القرآن الكريم فيه نوعان من التمكين وليس نوعا واحدا، وكثيرون جدا من المسلمين لا يقفون، مش متصورين، لا يفهمون جيدا أن التمكين في القرآن ورد على صنفين وليس على صنف واحد. لكن الأحداث علمتنا، الأحداث قربت إلينا هذا الفهم. النوع الأول من التمكين هو النوع الذي ورد في الآية 55 من سورة النور، ونوع واضح جدا يقول ربنا عز وجل فيه وعد الله، فهي كلمة تبدأ بالوعد، والوعد تحقيق الوعد يكون لمن استحق، لمن يستحق، لمن قدم شروط الوعد فصار مستحقا لها. فيقول ربنا عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية دي ليست منطبقة على الأحداث التي تقع في بلادنا، ليست هي الأحداث التي تقع في بلادنا، لأنها آية تتحدث عن صنف من البشر مش احنا، احنا لم نكن كذلك، لم نكن من استكمل الإيمان ولا من استكمل العمل الصالح. والآية تقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فالتمكين الذي حدث ليس تمكين الوعد، ليس تمكين استحقاق الوعد، ليس تمكينا لمن يستحق أن ينجز وعدا لأنه لم يقدم الشرائط، إنما التمكين الذي حدث أو الذي يرتجى أن يحدث أو الذي يظن أننا في طور الرجاء أن يحدث إن شاء الله، تمكين تنطبق عليه آية أخرى هي آية سورة القصص، الآية التي في صدر سورة القصص، الآية رقم 6 في أغلب الظن، الآية رقم 6 من سورة القصص التي يقول فيها ربنا عز وجل سبحانه وتعالى إنه مش عن المؤمنين بقى، لا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا حاجة، وإنما يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بس دي الصفة الوحيدة لهم، الصفة الوحيدة أنهم استضعفوا في الأرض، والله لا يعطيهم التمكين كوعد ولا كاستحقاق ولا لأنهم مستحقون ولا يستاهلوا ولا أي شيء، وإنما أعطاهم التمكين لأنه يريد، له إرادة ألا يظل الطاغية شاعرا بأن الطغيان ممكن يستمر، وألا يظل المقهور متوهما أن مقهوريته وأن ضعفه يمكن أن يستمر، وإنما الله قادر على أن يقلب الأحداث وأن يعني يداول الأيام بين الناس. فقال الله عز وجل ونريد، ولذلك استعمل هناك الوعد، إنما هنا بيقول ونريد، إرادة محضة مطلقة، إرادة ليس لها قيود من وعود أصبحت مستحقة الإنجاز، وإنما يقول ونريد أن نمن مطلقة عطاء مطلق لا له شروط ولا له استحقاق، وإنما ونريد إرادة مطلقة، أن نمن منة مطلقة. يقول عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أنا الحقيقة لي عودة إلى هذه الآية فيما بعد، لأن فيها معنى ضخما جدا أريد أن أقف عنده، ولكن اليوم كل الذي أرتجيه أن أقول إن الله عز وجل أراد أن يقلب الموازين ليجلي قدرته. لكن يا إخواني، بعد أن تنقلب الموازين وبعد أن يجلي الله سبحانه وتعالى للبشر قدرته أنه خلع الطغاة وأنه مكن الشعوب، المرحلة صار اسمها اسم المرحلة اللي بعد هذا مباشرة، اللي هي: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالمرحلة التي نحن فيها الآن مرحلة فينظر كيف تعملون، نحن تحت رقابة الله الدقيقة، تحت تفتيش الله عز وجل علينا في دواخل قلوبنا وفي أعماق صدورنا وفي تصرفاتنا أيضا وفي أعمالنا. نحن الآية هكذا تقول: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولذلك لاحظتم أن خصوم الفكرة الإسلامية هاجوا من الهيجان، يعني هاجوا فورا تجاه الفكرة الإسلامية، يريدون أن يضربوها وأن يحطموها. منهم ناس مكرة، لكن منهم ناس ليسوا ماكرين، منهم ناس متوهمين وقعوا تحت تأثير أو تحت أسر أو تحت وهم إنه يعني طب إحنا الناس دول إحنا خايفين منهم. وأريد أن أقول لإخواني في المشارق والمغارب إن غريزة الخوف عندهم أمر طبيعي وحق لهم. هم لم يسمعوا عن الإسلاميين إلا من خلال إعلام خصومهم، يعرفون منين؟ فهو حق طبيعي، ولا بد أن نقول إن أعقل الناس أعذرهم للناس. يعني من يعرف كيف يعذر الناس وكيف يعني إيه يعذرهم، يعني يفهم اعتباراتهم، يفهم ما يحركهم إلى هذه المفاهيم. أعقل الناس من يفهم ما عند الناس من أسباب. هم يعرفون منين؟ هم لم يعاشرون، لم يخالطون، لم يعرفوا عنا، لم يسمعوا منا، لا علاقة لهم بنا، وعلاقتهم الوحيدة بإعلام ظل يضرب ويخبط في الفكرة الإسلامية. فيعني أمر مبرر. لا أتكلم، يعني لن يشغلنا الماكرون، لن يشغلنا أصحاب الخطط، لن يشغلنا حلفاء أعدائنا عن أن هناك فئة في الحقيقة ممكن يكون خوفها مبرر، لا يعرفون شيئا عن تواد ولا تراحم، ولا يعني ما يعرفوش الناس دول ازاي. ومن واجبهم علينا ان نطمئنهم، من واجبهم علينا ان احنا نتعب ونكرر ونقول، ثم بعد ان نقول ما نقولش ما احنا قلنا، وانما بعد ان نقول لا والله من حقهم ان يسمعوا مرة اخرى، من حقهم إذا سمعنا نبرات الاحتجاج ونبرات الخوف أن نكون رحماء وأن نقول لهم لا تعالوا نتكلم، تعالوا نوضح. ونحن إذ نفعل هذا لا نطمئنهم، لا نطمئن، وإنما نوضح الحق ونبين الحقيقة. لأن مسألة الطمأنة الفارغة أو مسألة الطمأنة مجرد أنك تطمئن من أمامك وحقيقتك غير هذا نفاق. إنما الحقيقة أنت تريد أن توضح وأن تبين وأن تجعل الفكرة مرتاحة، بحيث إن من كان يتوهم وهو صادق وليس ذئبا ولا ثعلبا ولا يخفي سوء طوية يجد من يشرح له. وأما الآخرون فيتميزون، دول ما فيش فيهم فايدة بقى خلاص، دول اللي شغالين ليل ونهار، اللي بيقبض فلوس على أن يلوث الفكرة الإسلامية، يقول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شغلتهم مرتبتهم زي الجماعة اللي في الإعلام الحكومي سواء من قبل أو لغاية دلوقتي، لا يزالون يمارسون الأمور التي تنبني على الخطة المفهومة، الخطة المقصودة. لكن أنا نظرا لأني أعلم أنه في حاجة اسمها اليمن، وحاجة اسمها سوريا، وحاجة اسمها ليبيا، وهم محتاجون الآن أن يأخذوا دروسا ممن سبقهم في ميادين مثل الميادين التي يقفون فيها، لهذا سأقف قليلا عند هذه الفكرة إلى فكرة أخرى، وهي دروس من الأحداث التي وقعت لندرك. يا إخواني، الثورات الشعبية زي اللي حصلت في مصر لها بعض الأسس التي اتضح من خلال العمل من تجربة عملية أنها كانت ضرورة لتنجح الثورات في تحقيق نتيجة، وبدونها ما كانش ممكن والله أعلم تحدث نتيجة. أول هذه المعالم، وأرجو أنها تكون واضحة، أن الاحتشاد الثوري ده معركة إعلام ومعركة وعي. لأن أنا كلما المظلومون والمقهورون والذين يطالبون بالحق تجمعوا، خصومهم أيضا يحاولون عن طريق أبواق الإعلام والخطب السياسية وعن طريق الحشد وعن طريق الفلوس والصرف وعن طريق الجماعات والقبائل وعن طريق العائلات والقرى، إنهم يحشدوا في المقابل حشدا مقابلا. فيبقى أنا واخد ميدان التحرير وهو واخد ميدان تاني، أنا واخد الشارع ده وهو واخد الشارع ده، ويحاول عن طريق خطب الزعيم وعن طريق الحشد إنه يعمل حشود متقابلة ويسرق الوعي العام مني. ولذلك أنا متذكر إنه في ميدان التحرير على يوم 6، أنتوا عارفين حسني مبارك تم خلعه يوم 11 فبراير، يوم 6 فبراير يعني قبلها بخمسة أيام، الحقيقة كان معدل تسرب الوعي أكتر من معدل شحن الناس، والمسألة كانت بتهدد بأن المسائل رايحة ناحية البرودة التبريد، وأنه تستمر المسائل المجمدة لفترة طويلة. ولذلك المعركة هنا معركة أن ما بقاش أنا سخن في ميدان الثورة وسايب البشر حواليا بيبردوا، أبقى أنا سخن واللي حواليا بيبردوا، فيظل أنه بيسحب من سخونة نحو البرودة ويخلي المسألة ملتبسة. المعركة معركة وعي، إيقاظ الشرف، إيقاظ العقيدة، إيقاظ الحق، التحذير من أن هناك من ينفق بسخاء على حشود مصنوعة، وغدا عندما يجهض حراك الذين يطالبون بالحق ستكون مذبحة وتكون مجزرة. وأتذكر أننا في مصر فعلا هذا هو الذي حدث، أن الناس كان ربما يوجد إنسان في الميدان والناس حوله في بيته ولو عن طريق التليفونات ربما تبرده، هو بيحاول يوقظهم وهم يحاولون أن يستردوه إلى الخدر مرة أخرى. عشان كده الحقيقة من أعظم الدروس التي تعلمناها أن الحراك الشعبي وأن الحراك الثوري وأن الحراك الجماهيري وأن حراك الجموع هو حراك الوعي، مسألة إيقاظ الشعور بالشرف بالحق، بأن لا يترك إنسان، بأن لا يخضع إنسان للظلم، بأنه يكفي أن تكون لبعض العائلات أو القرى أو القبائل أو الأحزاب عار شديد في التاريخ، أنهم الذين أعادوا الأمور مرة أخرى إلى القهر وإلى الكبت وإلى عدم امتلاك الناس لإرادتهم. وأننا معشر شعوب العالم الثالث علينا عار شديد أننا نستسلم للظلم طويلا ولا نشعر بأن أحدا يهين كرامتنا ولا بأن أحدا يأخذ منا حريتنا. عشان كده إيقاظ معنى الحق، معنى الشرف، معنى العدل، معنى العقيدة، معنى الشريعة. يا إخواني، في شريعة الله، الله عز وجل قبل أن يندد بالظالم كان يندد بالمظلوم الأول. يعني الآية مشهورة يتكلم عن فرعون الذي طغى وظلم وبغى وتسلط، لكن بيشتم فرعون، يندد الأول باللي خضعه، يقول إن فرعون، يقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم إيه يا رب العالمين؟ إنهم الأول تندد بالمظلومين، مش فاستخف قومه فأطاعوه إنه، قول عنه هو. إنما القرآن يعلمنا أن جريمة الذي يخضع للبطش وللظلم وللطغيان أشد 1000 مرة وأولى بالتنديد من جريمة الطاغية نفسه. ولذلك في سورة سبأ آية عجيبة، سبحانك يا رب، يقول الله للمستضعفين، يقول للمستضعفين، للمقهورين، للمظلومين، يقول على لسان من ظلمهم، يقول لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. القرآن يقول للمظلومين أنتم مجرمون. ليه مجرمين؟ ليه؟ ده المجرم هو الذي ظلمنا، المجرم هو الذي قهرنا، المجرم هو الذي تسلط علينا، المجرم هو الذي يعني سلبنا حقوقنا. لا، أنتم مجرمون لأن الإسلام لم يقل لكم اخضعوا تحت تأثير النعرات، إما قبلية وإما خضوع وخنوع، وإنما قال يعني مثلا لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل واحد، مش شعب كامل، رجل واحد ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يتحركوا للدفاع عنه، حين لم يدفعوا عنه، حين لم يكن لهم حراك يذود الظالم عن الظلم. كذلك يقول من تضعضع لغني لغناه، يعني بسبب غناه وبسبب ما مكنه الله فيه، فقد ذهب ثلث دينه. فلازم نحيي عند الناس أن العقيدة تتبدد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يقول له أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. فالإسلام يعلم الإنسان ألا يركع ويخنع ويخضع للظلم. ولا بد، ولذلك أقول مرحلة الثورة كانت مرحلة تدافع المفاهيم، تدافع الوعي، تدافع أن البعيد لا بد أن يأتي، وأنه المرأة لا تستأذن زوجها، وأن العبد لا يستأذن سيده، وأن الصغير لا يستأذن والده، وأن المدينة لا يستأذن دائنه، وأن المغترب يعود إلى صفوفه، وأن لأنها لحظة الاحتشاد أمام من بدل شرائع الله، ومن سفك، ومن قتل، ومن غير، ومن سجن، ومن سرق، ومن، هذا أمر تعلمناه بالفعل يا إخواني، تعلمناه ونحن في صلب يعني في صلب هذه المواقيت التي كانت. إذن هي معركة الوعي، معركة التدافع، معركة التفهيم، معركة منشورات، معركة ميكروفونات، معركة أن يقال للإنسان عار عليك، لأن هم التانيين برضو كانوا بيحشدوا، فإما أن تكون أحسن حشدا، وإما أن تسرق، أن يسرق منك الحراك. لابد أن ننبه من ينتبه بالعقيدة ينتبه، ومن ينتبه بأن ينجو من العار ينتبه، وهكذا. ولكن ما تعلمناه أن الأمر كان معركة تدافع. وأنا فاكر في يوم من الأيام إنه يعني سبحان الله، يعني والله لو كان الظالمون تركوا الناس بدون ما يضربوهم يمكن كان الحراك انتهى خلص لوحده، لكن أراد الله للوعي أن يكون سببا، أو أن إجرامهم، إجرام هؤلاء الظالمين يكون سبب في رجوع الناس إلى الوعي مرة أخرى. إذن رقم 1، ما تعلمناه من درس في حراكنا في مصر كان أن معركة الاحتشاد الشعبي هي معركة الوعي والإعلام وإشعار الناس بالخزي والعار أن يكونوا في جانب الظالم، وإشعارهم بالشرف الذي يستدعيهم إلى الميدان، وإشعارهم بالعقيدة والدين الذي يأبى عليهم أن يتفلتوا من رضوان الله بأن يتركوا الظلم هكذا. وهذا أمر أرجو أن يكون واضحا. الأمر الثاني أنه في الحقيقة من الأحداث الكبيرة التي حدثت في مصر في أيام ميدان التحرير أن الأحداث إذا ركدت لم يعد فيها تطوير للحدث، حراك للأمام، خطوة للأمام، الأحداث ساعات يقول خلاص سيبوهم بقى قاعدين يقعدوا زي ما هم عايزين، فلا بد من إحداث حراك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طال حصاره للحصن، حصن اليهود، وكان هذا اليهود جوه بيأكلوا ويشربوا ويستدفئون من البرد ويستظلون من الشمس ومع بعضهم والمسلمون خارج الحصن، فلما وجد المسلمون هذا قالوا ده الموضوع، ده ممكن يسيبونا، ده عندهم مخزون يقعدوا سنة ويسيبونا احنا كده سنة برا، هل سنبقى هكذا؟ فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قرارا، عشان تعرفوا أننا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداثنا الجارية وليس في أمور سابقة، اتخذ قرارا. هو أصلا ممنوع في الإسلام أنك تحرق الشجر، ممنوع في الإسلام أنك تحرق النخل والثمر، ولكن إذا تحولت الثمار وتحول النخيل وتحول الشجر إلى أنه سلاح المؤن العسكرية، إلى أنه سلاح الإمداد والتموين، إلى أنه سلاح سلاح الطعام والشراب للجند، أصبح أنا مش بحرق نخل ولا شجر، وإنما أصبحت ذخيرة عسكرية بتقوي الجند. فأمر النبي فجأة صلى الله عليه وسلم بإحراق النخل، وهنا انكسر اليهود فورا، قالوا اعمل معروف لحظة واحدة، لأنهم فوجئوا بأن النخل ده أصلا ما بيطلعش في سنة ولا اثنين ولا عشرة، ده يمكن يحتاج له يجي 100 سنة عشان يبتدي يثمر، فلو تدمر محصولهم ضاعوا. لذلك هنا فعلا كان سلاح عسكري فانكسروا، قالوا تعالوا نقعد نتفاهم. أيضا في ميدان التحرير في مصر هو ده اللي حصل، انه في الايام كانت قاسية جدا يا اخواني، صدقوني. وانا لما يأتي وقت، وانا لا اتكلم الان في هذا علشان يعني ادردش في احداث سبقت، لكن احنا نتعلم مع بعض شيء احنا محتاجين نتعلمه الان، مش بعد ربع ساعة، دلوقتي حالا محتاجين نتعلمه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت فعل هذا في مصر. بقى يوم 3 فبراير 4 فبراير 5 فبراير 6 فبراير 7 فبراير 5 أيام دول أشهد الله أنهم مروا علي أنا شخصيا، يعني أنا فعلا كنت أشعر أنه بيحصل لي حاجة، لأنه يعني مروا علي أولا ثقيلة جدا كالجبال، طويلة جدا كالظهر، وفي نفس الوقت الواحد قاعد يهز في ناس، و لغاية ما في يوم 6 و7 مع الضغط لما بدأت تطرح فكرة لا احنا لازم نحرك نطور الاحداث. طب نطورها ازاي؟ بدأ التحرك لمحاصرة مبنى الاذاعة والتلفزيون، التحرك لمحاصرة مبنى مجلس الوزراء، التحرك لمحاصرة مبنى مجلس الشعب، التحرك لمحاصرة مبنى مجلس الشورى، التحرك الى محاصرة مبنى القصر الجمهوري، التحرك الى محاصرة مبنى الطيران المدني. مع التحركات اللي حصلت بدء في مصر بعد ذلك من يوم 7 و8 بعد 5 أيام، أنا بقول لك قالوا لهم هاتوا للناس دي شوكولاتة وبونبوني، قعدوهم مبسوطين ما فيش مانع، ويخلوا الدنيا من حواليهم تمشي، ويقعدوا بقى إن شاء الله يقعدوا 3 4 5 6 7 8 9 10 شهور ما يجراش حاجة، إنما مجرد تطوير الأحداث. ولكن تطوير الحدث لا بد أن يكون بحكمة محسوبة، لأنه قد يؤدي إلى شيء مختلف، قد يؤدي إلى عراك بين الناس وبعضهم. لذلك لا بد أن يكون حركة محسوبة مباغتة مفاجئة، وليست. وهذا هو ما حدث، أنه فجأة على حين غرة في توقيت محدد تحرك الناس إلى المكان الفلاني إلى المكان الفلاني. فإذا كنا قد قلنا إن الحدث الأول الذي استفدناه في مصر هو معركة الوعي ومعركة الإعلام ومعركة استرداد اقتناع الناس وعدم برودتها، فإن الدرس الثاني هو أن الأحداث التي تبقى راكدة لمدة طويلة هي في الحقيقة مقدمة للفشل. وفي مصر أرسل الله أقدارا قلبت الأحداث، لكن إذا لم تأتي هذه الأقدار فإن المسلم مكلف بأن يعبد الله عز وجل بتجويد التطوير، تطوير الحدث. لهذا كما أقول دائما هذا التطوير لابد أن يكون محسوبا وأن ينظر إليه وأن يرى رؤية عامة، بحيث يعني يكون مؤثرا ومباغتا وحيث لا يتوقع. وما دام الله عز وجل قد من علينا بأن الناس هي التي تريد وأن عددهم أكثر، فإنهم يستطيعون أن يدركوا بسرعة ما لا يدركه غيرهم قبل أن تحتل عليهم الميادين. لذلك أيها الإخوة، من ألف وبه دول أقول أنه أحيانا تبقى محتاج، وهذا هو الدرس الثالث، أنه جم المصريين واعتبروا يوم 4 فبراير سموها جمعة الرحيل، جمعة الرحيل. 4 فبراير كان أسبوع واحد فقط مر على الاعتصام، صحيح هو أسبوع غالي جدا، لكن وجدوا أنه مش كفاية، فظلوا يعملون، ظل الثوار يعملون على حشد، اسمع بقى، على حشد الناس إليهم، أنه أيها الذين لا تزالون تشاهدون في التلفزيون هلم إلينا. ومع الوعي ومع الإعلام ومع الاتصالات ومع حركة الرسائل على شبكات الآلية وما إلى ذلك، بدأ الناس ينزلون وبدأت. ولذلك أحيانا تقول أنا محتاج إلى مزيد من الحشد. وأعرف بعض الشباب ممن يعني اضطرته الظروف ألا ينزل، أنه كان يمر فيطرق الأبواب على شقق جيرانه وفي الشارع كله ويقول لهم حرام عليكم أنكم ما تنزلوش، دي فرصة، أنتم لا تعلمون ماذا يحدث للناس من كذا وكذا وكذا. فكنت أقول لو أن هذا الشاب تحول إلى 100,000 شاب كل واحد منهم يمر على البيوت، نحن لازلنا محتاجين إلى مزيد من انهمار الخلق. ولذلك في يوم جمعة 11 فبراير يوم خلع الله حسني مبارك ومن معه، يعني كان الموجودين في الطريق العام قدروا عبر محافظات مصر كلها بأعداد بتتراوح من 14 مليون إلى 20 مليون. 14 مليون إلى 20 مليون في الشوارع، انت لو حطيت اسمهم على 2 حتى يطلعوا 7 مليون 10 مليون، يعني شيء غير عادي. كان الخميني لما راح في الثورة انتظروا 4 ملايين فقط، وانا مش عارف هما بيزودوهم ليه دلوقتي، هما كانوا 4 مليون انتظروه 4 مليون في المطار. انما مع ولذلك انت محتاج تشد من، وتعرف ان في حد تاني بيشتغل علشان تبريد الناس وصرفها. الامر الثالث ايها الاخوة الذي علمتنا اياه الاحداث يومئذ وكانت سببا كبيرا، هي ان يعني سبحان الله ربما لا يمكن او لا يصح ان يحسب الانسان على نفسه، أن يحسب الإنسان على نفسه الأخطار اللي لسه جاية. يعني يقول لحسن يحصل كذا، أصلا أنا خايف يحصل كذا، ربما يحدث كذا. ما كلفنا الله أبدا هذا، لأني تلقيت بالأمس سؤالا في المسجد، ولعل إخواني يعرفون أننا الآن نلتقي مسجديا في كل أسبوع في يعني في ميدان الدقي في مسجد أسد. إنما يعني بالأمس تلقيت رسالة حقيقة تقول إننا نخاف إن وقع إنسان في الأسر أن يحدث له كذا، إن وقعت فتاة في الأسر يحدث كذا، نخاف أن التطورات الدولية كذا. لو أن الله عز وجل جعل الإنسان كلما دخل في معركة يخاف أن يقتل، يخاف أن يؤسر، يخاف، ما دخل أحد في شيء، وإنما هذا الوقت خلاص إن فلتت الأحداث وأصبحت موجودة، وعلينا أن ندأب، لا ندأب بأجسادنا فقط، وإنما ندأب أيضا بمسألة إثارة الوعي وأتذكر أن أيضا من الأمور التي طرحت يومئذ وكان لها أثر كبير هي مسألة بعثرة. يعني إيه بعثرة؟ يعني أنا مجتمع هنا ده صحيح، ولكن أخلي 90% من الجموع موجودة كما هي، و10% يخرجون كأنهم بعوث تنتشر في الأحياء، تذهب لتأتي بالناس وقد تحتل أماكن جديدة. وغير البعثرة التمدد، لأنه مليون يقفون هنا، لو كل واحد بس خد خطوة زيادة هتلاقي أن المكان يتضاعف ويصبح المليون يشغلون أماكن أكثر. والمسألة الحقيقة كل هذه كانت دروسا عظيمة جدا تعلمناها، التبعثر والتمدد وتطوير الأحداث ومعركة الإعلام والوعي والاستمرار والثبات وعدم وكم كان رائعا في الأذن أن تسمع يوم هجوم الحثالة والبلطجية والرعاع الناس على ميدان التحرير، يوم هجموا على ميدان التحرير في القاهرة، كم كان رائعا أن تسمع بأذنك، وبرغم أن بعض من ينقل هذا لم يكن في داخل الميدان ولكن كان خارج من اللي مش عارفين يدخلوا، يقول كنت أسمع من يقول لا فرار يوم الزحف، لا فرار يوم الزحف، إياكم فإنه أنا الآن لا أقول فتوى ولا أتكلم شرعا، ده اللي بيقول ده واحد في الميدان، إنما هذه النبرة إنه هذا يوم الجهاد الذي انتظرناه، لا فرار يوم الزحف، أزكى ما تبذل فيه الدماء هو هذا اليوم، كم كان له أثر. بل إن النساء الحقيقة كان لهن دور يعني لابد أن ينظر إليه، لأنهن كن سببا كبيرا في إشعال قوم انطفأوا، يعني كنت أرى قوما انطفأوا فتشعلهم كلمة فتاة. لذلك هذا الوقت يا إخواني كان وقتا لهذه النبرات، لا فرار يوم الزحف، هذا يوم الثبات وما إلى ذلك. أما إذا أردت أن أنتقل إلى أيضا بعض المسائل التي قد يكون لها أثر مر بنا في الأحداث ورأيناه عن قرب، وإحنا دينا بنتذاكر الأحداث التي مرت بنا حتى من باب الاتعاظ بها، إنه كانت بعض الأفكار الحقيقة ذابحة، الحقيقة ذابحة، أفكار ذابحة. يقول لك أو قبل ما أقول لك بيقول لك إيه، لازم تعرفوا يا إخواني إن لا قيمة للمال مطلقا، لا ثمن له إذا كان مقابل امتلاك الناس لإرادتها، أن تكون ممتلكا لإرادتك. يعني إيه ممتلكا لإرادتك؟ يعني لست مكرها، لست مقهورا، لست مظلوما، لست مكبلا. لما يقول لك احنا بنخسر كل يوم مليار، إجابتك الوحيدة هي وإيه يعني؟ إيه يعني؟ زي بعضه. ليه؟ لأنه هو سوى يقول لك بعد كده هتجوع وهتعمل، إنما في الآخر لا أحد جاع ولا أحد، وإنما بالعكس هذا جعل الناس تشتد في الكبس الثوري كما يقولون. لا يمكن أن يكون المال ثمنا للهدى، لازم تعرف هذا الكلام، لا يمكن أن يكون المال ثمنا لضياع التمكين. فمن قال وأيضا كلمة إن عدونا يتربص بنا غير صحيحة، عدونا أجبن بكثير، لا يمكن يدخل بلدا وهي مجتمعة هكذا، لا يمكن يدخل بلدا وهم منتبهون في حالة اجتماع معا، وإنما عدونا يدخل بلدا في حالة ما إذا خمد أصحابها وإذا ما عادوا إلى البيوت ورجعوا إلى الحظائر وأغلقت عليهم أبواب الحظيرة، حينئذ ينظر العدو فيقول آه لا ده الموضوع 100% وجميل وأنا موافق تماما على أن الوضع آمن ومطمئن فيدخلون. ولذلك والله أقول رحم الله أسامة بن لادن رحمة واسعة يا ذا الجلال والإكرام، وأسأل الله أن يتقبله في الشهداء وفي الصالحين يا رب العالمين، وما ظني إلا أنه يا رب الآن يغمس في أنهار الجنات ويفرح بما أعده الله لرجل كان ذا مال وذا وضع وذا عائلة وعنده كل، ولو أنه تصدق أو دفع أو أنفق ملايين الدولارات في سبيل الله، لقلنا ما شاء الله أنفق نفقة لا مثيل لها، ولكنه خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فرحمه الله رحمة واسعة. وأوعي يا إخواني تظن أن اختلافكم في الرأي يجعل من يصاب في سبيل الله ليس شهيدا. افرض أن المختلف معه طول العمر في الرأي، إيه يعني؟ دي مسألة ليست قادحة في 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 ما أعده الله عز وجل إن شاء الله. لذلك أعود فأقول إن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نفهم إنه مسألة إنه يعني مثلا في الهجرة، الهجرة على سبيل المثال، الهجرة بقى معقول أترك ثروتي كاملة وأعود فقيرا إلى الصفر لمجرد أني أنتقل من مكة إلى المدينة؟ بصراحة لو أنك عرضت علي هذا أقول لك لا، مش لازم، يعني مش للدرجة دي، يعني عشان تروح من مكة إلى المدينة ما تستنى لغاية ما تهرب فلوسك. يعني أنا مستغرب أبو يحيى هذا اللي هو صهيب الرومي، يعني قالوا له يا إما تهاجر يا إما تحتفظ بفلوسك، يا إما هتهاجر تترك كل فلوسك. اما حاجة غريبة قوي يقول لهم اترك فلوسي وهاجر ليه؟ ما يقول لهم لا خلاص مش ههاجر، ويقعد اسبوع اسبوعين يهرب الفلوس ولا يدفنها تحت الارض ولا يشيلها في مكان او يرسلها مع غيره ويبقى يهاجر بعد كده. انما في حقيقة الامر اننا تعلمنا ان لحظة الحسم اذا جاءت دي مش هتيجي كل يوم. وانا احذر من التعبير الشائع اللي يقولك ميدان التحرير هو موجود، مش هيبقى موجود ولا هيبقى من السهل. لذلك أقول لكم يا إخواني إن سبحان الله العلي العظيم إذا جاءت لحظة الحسم فإن المال والتخويف بالمال لا يغني عن ذلك شيئا أبدا. أيها الإخوة، هذه يعني مدارسات من أحداث مرت بي ومرت بكم مرت هنا ورأيناها، وهي عظات كبيرة وعظات غالية يجب أن نتعلمها وأن ندركها وأن نفهمها، ويجب أن نعلم أنها أمور توضع لتدرس، أنني إذا وصلت إلى محنة في حراكي علي أن أدرك أني محتاج أن أستصحب من لم يأتي بعد، وأن أنشر الوعي في من لا يزال متفرجا، وأن أطور الأحداث تطويرا محسوبا مباغتا وبحكمة، وأن أستبعد الأفكار التي تخوفني من الحراك، وأنني لا أضمن المستقبل كله حتى أقول لعله يحدث كذا وكذا، وأن أعلم في النهاية أن الله هو الفعال لما يريد. وإذا كانت لي نصيحة أرجو أيضا أن يعني أقولها لإخواني، فهي في حقيقة الأمر أننا محتاجون في وسط الحراك أن نحاول أن نجعل من الصالحين الطيبين المؤتمنين غدا رموزا لهذا الحراك، ليصبحوا هم الذين يوجهون وليس غيرهم ممن يوالي عدونا. دي مسألة حتى إن فاتت على بعض الناس فيجب أن يشعر أصحاب العقيدة فاتت، لأنه في الحقيقة في وقت الناس لم تنتبه إلى هذا المعنى فأفلتت، إنما بعد أن عرفنا ودرسنا كنا نقول يجب على أرباب العقائد ألا يتركوا الحراك جسدا بغير رأس مؤتمنة حتى على رحمة بالناس، حتى على ود، حتى على تمكينهم من آرائهم، حتى يأذن الله عز وجل لهذا الليل أن ينجلي. أيها الإخوة الكرام، لا أدري لماذا أريد قبل أن أنهي هذا اللقاء الكريم، وهي فرصة التقينا عليها، لا أعرف يعني لماذا أريد أن أكرر الحقيقة وللأهمية، أن من يخالفنا الرأي من حقه علينا أن يقلق، ومن حقه علينا أن نطمئنه، لا أن نطمئنه بكلام أجوف، وإنما أن نطمئنه بكلام حقيقي صادق، وأن يكون الود والتراحم هو زادنا يا إخواني في هذه الفترة الكريمة. إخواننا جزاهم الله خيرا أتوني، والحقيقة برغم أن هذا هو اللقاء الأول إنما يبدو أن هناك بعض الرسائل التي أرسلت سريعة يعني في انتهازا للوقت الاول، فعلى كل حال انا اريد ان اذكرها بسرعة، واحنا يعني وقتنا ربما ان شاء الله سيكون باذن الله تبارك وتعالى ارحب من هذا، ولكن فقط اريد اليوم ان اكتفي بهذا القدر، وان شاء الله اسأل الله عز وجل ان يجمعنا على الخير والهدى يا رب العالمين. احد الاخوة في الرسائل التي تصل الى القناة قال: لماذا نرى العلماء تخلفوا عن الجهاد بالنفس في سبيل الله، وخلت سيرة العلماء في القرن 21 الميلادي من الجهاد في سبيل الله؟ الحقيقة من قال لك هذا؟ أنت أمام مجموعة من العلماء، وأنا أذكر منهم من مثلا قتل في أفغانستان مثل عبد الله عزام وكمال السنانيري وغيرهم، وأمام غيرهم الحقيقة من الذين شغلوا ساحات الوغى في الشيشان وشغلوها في أفغانستان، ومن علقوا على أعواد المشانق حتى في بلادهم، ومن قضى عمره كله حبيس الأسر. فأنت راجع، ولكن بالعكس لا يصح التخلف عن ساحات الوغى، فضلا عن أننا مثلا في مصر كنا نرى العلماء أصحاب العمائم أصحاب اللحى أصحاب الجبة والقفطان، كنا نراهم في الميدان، ومنهم من كان يفترش الأرض، ومنهم من كان يضع حذاءه تحت رأسه وينام عليه لأنه معتصم، وكنا نرى من يدخل ويدعى إلى أن يتكلم فيقول: لا لا، إياكم أن تنبهوا أحدا إلى وجود مكاني الآن وسط الناس، ثم بعد يومين يقول: أنا اليوم على المنصة لأخطب. ثم يعني كان يعرف أين يضع نفسه. فأبشروا، كانت هذه المناظر نراها ولا تزال إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أحذر الإخوة من المواقف التي تحدث بين المسلمين والنصارى، لأنها أحداث مصنوعة وليست حقيقية، حتى لو ظهرت حقيقية إنما يرسلون إلى هؤلاء من يؤججهم وإلى هؤلاء من يؤججهم، بحيث يشغلون عن الحراك الأصلي. وأنا في الحقيقة حتى أتبين الأوضاع تماما أحذر تماما من أن نقع في هذا اللبس أبدا إن شاء الله، وإنما لابد أن لا ننشغل عن القضية الأساسية، ونسأل الله عز وجل أن ينبهنا إلى ذلك بهذه الأمور الفرعية أو المتناثرة. السؤال الذي يقول: كيف أتعامل كمسلمة كامرأة مع هذه التداعيات؟ يا أختاه، تخلصي شغلك في وقت قليل وتقومي تجمعي ثوبك وتلبسي وتنزلي تزوري هذه وهذه وهذه. المعركة معركة وعي وبيان، حتى يحافظ الناس على تماسكهم وعلى تراصهم، حتى يأذن الله عز وجل لهذا الخير أن يسود يا رب العالمين. السؤال الذي يقول إنه بشأن مسألة أن هناك فلان الفلاني أو لجنة الفلانية تعد الدستور الجديد لمصر، لا، ده دي لجان تحضيرية فنية. يعني إيه فنية؟ يعني أنا سيكون هناك من يضع الدستور، فبنجيب شوية مثلا أسدد قانون، شوية ناس دستوريين، شوية ناس مستشارين، شوية ناس محامين، نقول لهم عضو حضروا مشروع علشان نبقى نعرضه. لكني أحذر طبعا من أن هذه المشروعات سوف، مش قد، سوف يوجد فيها من السم ما سينتبه إن شاء الله عز وجل إليه أصحاب البصيرة النافذة عندما يعرض. ولكن لا بأس إن اللي عايز يشتغل يحضر، وعلى الدستوريين الإسلاميين أيضا أنهم يشتغلوا في تحضير لمثل هذا. إنما دي مش لجان هتقرر، ده لجان بتجهز، يقولك خد البروفة دي، خد المشروع ده، وفيهم أساتذة كبار متخصصين في القانون الدستوري، وفيهم من هو أهل لهذا من الناحية الفنية، من ناحية أنه بيفهم قانون أو دستور. لكن لما توصل هيبقى ممثلي الناس هم الذين يتخذون القرار فيها، لأنه كما أقول هذه وسيلة لدس أمور كما لو كانت مسلمات. وعايز أقول لكم المادة الثانية من الدستور ما عادتش كفاية، لا 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 لا، مش كفاية، ده احنا كنا نرتضي، مش حتى مش بنرتضي بها، إنما كانت قدرا كافيا في أيام الطغيان، إنما ظنوا المسلمين في دينهم أعلى من هذا بكثير، ورغبتهم فيه أكبر من هذا بكثير، وبإذن الله تبارك وتعالى. طيب يعني على كل حال يعني في بعض الأسئلة الحقيقة قد تكون يضيق عنها الوقت اليوم، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى ربما نجيبها في وقت أوسع بمشيئة الرحمن عز وجل. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وجمعني الله وإياكم على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية، فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية، نعيش لأغلى أمنية ونسعى في رضا الرحمن. بيان الحق